بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام على الأصل الثالث من هذه الأصول، فما هو الأصل الثالث؟ ما هو الأصل الثالث؟ من يجيب؟ السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هل يسمع ويطاع لهم في كل شيء؟ أي يسمع ويطاع لهم في كل شيء؟ يسمع ويطاع لهم في طاعة الله، ولا يسمع ولا يطاع لهم في معصية الله عز وجل. ما المراد ببيان الله سبحانه وتعالى الشرعي؟ قال الشيخ: بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ما المراد؟ نعم، المراد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي فيها الأمر بطاعة ولاة الأمور، وفيها النهي عن ماذا؟ عن عدم السمع والطاعة لهم. وما المراد ببيان الله القدري؟ نعم، في أي باب؟ لكن هكذا مطلقا؟ يا معمولي يعني ما يراه ويشاهده الناس من انتظام وصلاح أحوال من أطاع الله جل وعلا في أمره بطاعة ولاة الأمور، ومن تركوا نهيه في معصيتهم وعدم الخروج عليهم، فهؤلاء نرى ونشاهد أن أمورهم منتظمة، وأنه لا فوضى في بلادهم، وأن بلادهم يعمها الأمن، بخلاف من خالفوا أمر الله في هذا الأمر، فبلادهم فيها الكثير من الفوضى، وذلك انتشار القتل وسفك الدماء والتفجيرات والتدمير وهدم الديار إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوق به إلا زنديق أو مجنون، صار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو العالم الفقير. كنا قد ذكرنا بالأمس في العصر الماضي شيئا من أقوال أهل العلم التي هي في معنى الأدلة من القرآن والسنة، وذكرنا ما ذكرنا من كلام المتقدمين. ولأئمة وعلماء العصر كلام كثير مبثوث في كتبهم وفي صوتياتهم في تقرير هذا الأصل. ونجد أنهم يركزون على هذا، وهذا ظاهر في كلام الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، وكذلك في كلام العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان والعلامة الوادعي رحمه الله والعلامة ربيع ابن هادي رحمه الله الأموات وحفظ الأحياء. أما الكلام على هذا الأصل الرابع الذي هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، هذا الأصل له أهمية بالغة، وجزى الله عنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، فيا له من عالم ناصح عليم بمواطن الخلل والزلل. فهذا الباب كذلك موطن من مواطن الخلل والزلل، فطالب العلم لا بد له من أن يعرف ما العلم وما الفقه، وكذلك لا بد له أن يعرف من العالم ومن الفقيه، فيعرف ما العلم وما الفقه في دين الله عز وجل حتى ينفق وقته وعمره وماله في تحصيله، لأنه مأمور بتحصيل العلم، فالعلم هو الأساس، فلا سبيل إلى معرفة صحيح العقيدة من فاسدها إلا به، ولا سبيل إلى عبادة الله عز وجل على الوجه الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا به، وكذلك لا تصح المعاملة إلا به. فالعلم أولا وقبل كل شيء، ولذلك بوب الإمام البخاري في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. لأن العلم هو المصحح للنية وهو المصحح للعمل. فالإنسان إن لم يعرف ما العلم ربما أنه انشغل بأمور يظنها من العلم الذي أمر بتحصيله وأمر بطلبه، فإذا بك تراه ينفق وقته وعمره فيما لا قائل تحته وفيما لا يعود عليه بالنفع، كما هو حال من انشغلوا بعلم الكلام وظنوه علما وظنوه أنه المراد وأنفقوا أوقاتهم وأعمارهم في تحصيله. وفي خاتمة أمرهم ما حصلوا شيئا، ما حصلوا شيئا وما استفادوا إلا الحيرة وما استفادوا إلا الشكوك، واعترفوا بذلك كما يقول الرازي: نهاية أقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومه وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهؤلاء لأنهم ما السبب في أنهم ما استفادوا؟ أنهم أخطأوا الطريق، ما عرفوا ما العلم الذي أمر الله جل وعلا به، ولذلك أخذوا يتخبطون هنا وهناك وأخذوا ينشغلون بعلم الكلام، وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وفي الأخير ما حصلوا شيئا، ما حصلوا شيئا واعترفوا بهذا. وكما قال الشهرستاني: قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. والبويني يقول: لقد طفت البحر الخضم ودخلت في الذي نهوني عنه وخليت أهل الإسلام وعلومهم، يعني أنه فارق العلم الشرعي، ولكنه ما أدرك ذلك إلا في أخريات حياته. ولذلك لا بد للإنسان أن يعرف ما العلم وما الفقه. والكثير من الناس لجهلهم بهذا الباب ربما أنهم انشغلوا بعلوم الآلات، تجد أن الكثير من الناس ينشغل بعلوم الآلة، ينشغل بعلم النحو أو بعلم الصرف أو بعلم البلاغة، وربما جلس 7 سنين أو أكثر وأصبحت هذه العلوم عنده هي الغاية. هذه العلوم من علوم الوسائل، علوم الوسائل، وعلوم الغايات هي العقيدة وتفسير القرآن والفقه وكذلك تفسير الحديث. هذه هي العلوم، هذه غايات، وأما ما سواها فهي وسائل لفهم هذه العلوم. فبعضهم ينفق وقته وينفق عمره في علم النحو مثلا أو في علم البلاغة مثلا وتجد أنه يجلس على هذا السنين وما درس كتابا من كتب العقيدة ولا درس كذلك شيئا في التفسير ولا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو مسكين أيضا هذا لأنه ما عرف العلم، ما عرف العلم. وبعضهم كذلك ينفق وقته وعمره في دراسة الكتب المذهبية التي كما يقول العلامة الواضع رحمه الله هي مثل الأوامر العسكرية، افعل ولا تفعل، ولا يذكرون دليلا لا من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينفق عمره في هذا ويظن أن هذا هو العلم. وربما أنك إذا سألته عن دليل تكبيرة الإحرام في الصلاة لما أجاب، لا يجيب. وهؤلاء جميعا أخطأوا ماذا؟ أخطأوا طريق العلم. فإذا لا بد لطالب العلم أن يعرف ما العلم، ما العلم وما الفقه. وكذلك لا بد لطالب العلم من أن يعرف من العلماء، من العالم ومن الفقيه. لا بد لك أن تعرف هذا. كذلك هذا الباب ضل فيه أقوام وزلت فيه أقدام، فأنت تعرف من العلماء، من العالم ومن الفقيه، لأنك مأمور بلزوم غرز العلماء، فلا بد أن تعرفهم أولا وقبل كل شيء حتى تلزم غرزهم. الإمام البخاري بوب في الصحيح باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. وهذا كما ذكرنا لكم أحد ماذا إطلاقات الجماعة، فإنها تطلق ويراد بها أهل العلم، فنحن مأمورون بلزوم أهل العلم، فلا بد أن نعرف أولا من العلماء ومن هم أهل العلم. وكذلك قال الترمذي رحمه الله: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وما معنى أنك مأمور بلزوم العلماء؟ أن تأخذ عنهم، أن تأخذ عنهم، أن تأخذ عنهم العلم، وأن تصدر عن رأيهم، وأن تسألهم فيما أشكل. فالله جل وعلا ما أمرنا أن نسأل كل أحد، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد لك أولا أن تعرف أهل الذكر وأن تعرف العلماء. وكذلك معرفة العلماء لا بد منها حتى نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم سابقتهم، وحتى نحذر من الطعن والوقيعة فيهم، وأن نواليهم وأن نحبهم أكثر من محبتنا لآبائنا ولأمهاتنا. هذا هو الواجب. وكذلك من لزومهم أو من مراعاة مكانتهم أن نلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه وفيما اجتهدوا وجانبوا فيه الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم مكانتهم مع خطئهم في اجتهادهم، فجعل المخطئ منهم مأجورا أجرا واحدا. وهكذا فهذا الباب أيضا زلت فيه أقدام كثير من الناس. فمن الناس وللأسف من يظن أن العالم وأن الفقيه هو قارئ القرآن، هؤلاء القراء، بعضهم يظن أن هؤلاء القراء علماء، هم العلماء وهم الفقهاء، وبعضهم يظن أن الوعاظ هم العلماء وهم الفقهاء، البعض يظن هذا، بل إن البعض يظن أن دعاة الضلالة هؤلاء هم العلماء، يظن هذا وهكذا، وبعضهم يعني يظن أن العلماء هم العباد، هم هؤلاء العباد، بعضهم يظن أن فسقة المتصوف هؤلاء هم العلماء الذين يرجع إليهم والذين يستفتون في دين الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يظن أن العالم هو من كان عنده شيء من العلم وإن كان فويسقا كذابا لصا، فيظن أن هذا هو العالم، وأن هذا هو العالم فويسق الذي لا يعمل بعلمه، يظنون أن هذا هو العالم وهكذا. إذن الذي لا يعرف العلم ولا يعرف العلماء تلتبس عليه الأمور، تلتبس عليه الأمور، ما يفرق يستوي عنده الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله والقرضاوي، بل ربما أنه فضل القرضاوي على الشيخ ابن باز، وهذا واقع. وبعضهم والله من جهله يجعل مثلا سفر الحوالي وسلمان العودة وعايض القرني والعريفي ومن لف لفهم يجعلهم في مصاف العلماء، بل يرى أن هؤلاء أفضل من الشيخ ابن عثيمين وأفضل من الشيخ الفوزان وأنهم أغدر علما وهكذا. هذا كله بسبب الجهل، كذلك منهم من يفضل الزنداني على الشيخ مقبل الواضع، هذا كله بسبب الجهل وبسبب عدم معرفة العلم. وبعضهم من يفضل كشك على الشيخ ابن باز وعلى الشيخ الألباني لأنه جويهل، ما يعرف العلم ولا يعرف العلماء. وربما أنك تدخل في بيت بعض من يدعي السنة، والله ربما أنك ما تجد فيها كتابا واحدا لعالم من علماء، وتجد بيته مكتظ ومليء بأشرطة هؤلاء القصاص، يظن أن هؤلاء هم العلماء. وبعضهم، أنا كنت قد أهديته بعض أشرطة الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، قال يا أخي هذه ثقيلة ثقيلة، يريد الأشرطة الوعظية الحماسية، ما يفهم، ما يظن أن هذا هو العلم. والله لئن يسمع الإنسان 10 دقائق للشيخ ابن عثيمين يحصل فيها من العلم ما لا يحصله إذا سمع 1000 شريط لهؤلاء الغوغائيين. فهذا الإنسان لا بد أن يميز، عنده علم، عنده بصيرة، يعرف العلم ويعرف العلماء. الآن بعضهم يقول فلان عالم من العلماء، وفلان هذا والله ربما أنك إذا أتيته بمتن من المتون ما يحسن قراءته، وهكذا. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عرف العلم عرف أهل العلم، ولكن لما جهل الناس العلم جهلوا أهله، جهلوا أهل العلم فاتخذوا الرؤوس الجهال. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني رأسوا الجهلة ورفعوهم إلى مصاف العلماء وبوؤوهم منزلة العلماء، وأصبحوا يأتونهم ويستفتونهم ويصدرون عن آرائهم. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم. أنى لهم العلم وهم الرؤوس الجهال. إذن هناك علماء وهناك رؤوس جهال، فلا بد أن تعرف من العالم ومن هؤلاء الجهال الذين ترأسوا. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالإنسان إذا لم يعرف العالم استفتى الجهال ورأس الجهال. فما قال ابن القيم: يقول: يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوة بلا برهان، ما في الرياسة بالجهالة غير لحظة عاقل منكم مدى الأزمان، لا ترتضوا برئاسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. وكما قال ابن المبارك: قال وقائد القوم أعمى، هذا عميانا. فلا بد من معرفة هذا، لا بد لطالب العلم أن يعرف ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء. والشيخ ما كتب هذا عبثا، وإنما كما ذكرنا أنه عرف أن هذا من مواطن الخلل والزلل عند كثير من الناس، بل ربما انصرف الناس بسبب الإخلال في هذا الباب، انصرفوا عن صافي التوحيد وخالص العقيدة، وانصرفوا عن عبادة الله جل وعلا على الوجه الشرعي، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل وفي العقائد الفاسدة، وعبدوا الله جل وعلا بالبدع بسبب الخلل الذي هو حاصل عندهم في هذا الباب. فالشيخ رحمه الله جاءك يا طالب العلم بهذا الأصل حتى تفرق ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء، حتى تكون على بينة من أمرك، وحتى تعرف العالم الذي يسأل ويستفتى. فالعلم والفقه معناهما واحد عند المتقدمين، العلم والفقه معناهما واحد عند المتقدمين. فالعلم كما عرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا من أجمع التعاريف، العلم قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. أن تعرف الدين بأدلته، وأن تعرف أحكام هذا الدين من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، أن تعرف ذلك معرفة مقرونة بالأدلة، هذا هو العلم. العلم أن تقول هذه المسألة حكمها كذا، والدليل قوله تعالى كذا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو العلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: والعلم معرفة الهدى بدليله. هذاك والتقليد يستويان. العلم أن تعرف الحق في كل مسألة بالدليل من القرآن ومن السنة، فهذا هو. فالأولون الفقه عندهم هو العلم بدين الله عز وجل، وهو فهم كتاب الله وفهم السنة، هذا هو العلم عنده. ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه يعني يعلمه الدين. فالفقه والدين عند الأولين معناهما واحد. فإذا قيل لك: ما تعرف الفقه؟ فلك أن تقول: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما العلم؟ هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما العلم؟ هو معرفة الهدى بدليله. ما الفقه؟ هو معرفة الهدى بدليله. هذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهه في الدين يعني علمه الدين، علمه الدين. وليس الفقه عند الأولين محصور كما عليه بعض المتأخرين بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فهذا جزء من الفقه عند الأولين. أما الفقه فعندهم والعلم عندهم أن تتعلم الدين بأكمله في الأدلة عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، أن تعرف ما بعث الله تبارك وتعالى به رسوله من القرآن والسنة. ولذلك هذا هو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. هذا هو العلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن العلم هو معرفة القرآن، تعلم القرآن وتفهم القرآن، وهو معرفة تفسير القرآن، وأن تعرف كذلك تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شيئا سوى هذا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا هو العلم، هذا هو العلم. فهمنا هذا؟ فإذا عرفنا أن هذا هو العلم وأن العلم والفقه معناهما واحد وأن المراد بهما فهم الدين والعلم بالدين، فهما وعلما مقرونا بماذا؟ بالأدلة، مقرونا بالأدلة. فهمنا هذا؟ البخاري في الصحيح هو باب الحياء بالعلم، هل تعلم أن معنى العلم والفقه عندهم واحد؟ قال: وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والبخاري قال باب ماذا؟ باب الحياء في العلم. الفقه هو العلم، والعلم هو الفقه. واضح هذا؟ وبوب الإمام البخاري قال: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. باب ماذا؟ السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وبوب كذلك في كتاب العلم: باب العلم والعظة بالليل. العلم والعظة بالليل، فالعلم والفقه شيء واحد عندهم، وهو أن تتعلم أو أن تتفقه في الدين قارنا فقهك وعلمك بماذا؟ بالأدلة، بالقرآن والسنة. هذا هو العلم، هذا هو العلم. وأما العالم، من العالم؟ إذا عرفنا أن هذا هو العلم، فالعالم هو من علم جملة غالبة في الشريعة، جملة غالبة من الكتاب ومن السنة، وكان عاملا بعلمه وشهد له أهل العلم بهذا. هذا تعريف العالم، من علم جملة غالبة. ولذلك من عرف هذا، من عرف هذا لا يمكن أن يستوي عنده الواعظ مع العالم. العمريطي يقول في نظم الورقات: والشرط في المفتي، المفتي الذي هو العالم، الشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنة والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المسائل التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. هذا العالم، وهذا التعريف بمنزلة الغربال. لو أنك أتيت ووضعت هؤلاء على هذا الغربال لتساقطوا كما يتساقط القذى، صحيح؟ هذا، ولذلك لا بد أن تعرف، لا تكن عاميا، لا تفرق، لا تعرف العلم ولا تعرف العلماء. فهمنا هذا؟ فهذا حد العالم، هذا حد العالم الذي يرجع إليه والذي يستفتى في النوازل. أما أنك تأتي لجاهل تسأله في مسألة وهو لا يحسن حتى قراءة القرآن، فهذا من الخلط والخط الذي هو سبب الضلال الحاصل الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الناس أسندوا الأمور إلى غير أهلها وآتوا البيوت من غير أبوابها ورقوا إليها بغير أسبابها، فحصل هذا الخلط والخط في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نمر على كلام الشيخ ونوضحه، صلى الله وسلم على نبينا.